السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فعلامة خير بعبد الله وعلامة خير بأمة الله أن يوفق وأن توفق للفقه في الدين. هذا ومما ينبغي أن يلفت النظر إليه، إلى أن المناسبات ينبغي أن تتعلم الأحكام الفقهية الخاصة بها، فتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما قال عدد من أهل العلم. أما ونحن إن شاء الله تعالى على مشارف شهر ذي الحجة، نسأل الله أن يهل علينا وعليكم هلاله بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحبه الله ويرضاه. فأحببت أن أذكر بهذه العشر وما فيها على بعض الأحكام المتعلقة بها، وما توفيقي إلا بالله. فأقول ابتداء لا يخفى عليكم أننا في الأشهر الحرم والمتمثلة في شهر ذي القعدة وفي شهر ذي الحجة وفي شهر الله المحرم وفي رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات ذو القاعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، أي رجب الذي كانت توقره قبيلة مضر، وهو الذي بين جمادى وشعبان، لمزيد إيضاح ولمزيد تأكيد عليه. فغير قبيلة مضر، مع أنها كانت قبيلة كافرة شديدة في الكفر، كما جاء وفد عبد القيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن نأتيك من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ولا نستطيع إلا أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بأمر فصل. فالحاصل أن قبيلة مضر كانت تحافظ على الشهر الحرام وتوقره في الجاهلية وفي الإسلام، مع كونها كانت قبيلة كافرة شديدة الكفر. أما غيرها من القبائل فكانوا يتحاربون، فإذا دخل شهر من الأشهر الحرم كرجب مثلا ويريدون أن يستمروا في الحرب، يقولون: نلغي رجب هذا العام، أو نؤخره كي يكون بعد شوال، أو نؤخره كي يكون بعد رمضان. فهذا التأخير اسمه النسيء، فالنسيء هو التأخير، هو الذي قال الله سبحانه: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم، الآيات. فالشهر الحرام لا يخفى عليكم أن الله حرمه، قال: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام. فالشهر الحرام حرمه الله تبارك وتعالى في عدة آيات، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، الآيات. وبينها النبي فيما سمعتموه، قال: 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ومن أعظم هذه الشهور شهر ذي الحجة، وذلك لأنه يتضمن العشر الأول منها، والتي لها فضل عظيم كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته في يوم النحر في حجة الوداع: أي يوم هذا؟ فظن الصحابة أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس بيوم النحر؟ أي بلد هذا؟ فسكت الصحابة ظنا منهم أن النبي سيسميه بغير اسمه. قال: أليست البلدة؟ أي شهر هذا؟ فسكتوا ظنا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس بذي الحجة شهر الله الحرام؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فلذا علينا أن نحرص على الطاعات وأن نجتنب المعاصي قدر الاستطاعة في هذه الأشهر الحرم. فالله قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالأشهر الحرم لا فضيلة ولا حرمات، علينا أن نحرص على اتقاء كل ما حرم الله علينا. أعود مذكرا من هذه الأشهر الحرم: شهر الله شهر ذي الحجة، وأيامه الأول أفضل أيام السنة على الإطلاق، وكذا لالي عند كثيرين من أهل العلم، فمن العلماء من يرجح حتى لالي على ليالي العشر الأواخر من رمضان، وثم فريق يفصل يقول نهار الأيام الأول من ذي الحجة أفضل من نهار الأيام العشر من رمضان، وليالي العشر من رمضان أفضل من ليالي العشر من ذي الحجة، كذا قال بعضهم. ومستنده لذلك أن أيام ذي الحجة فيها يوم عرفة وفيها يوم النحر، وكلاهما يوم عظيم. يوم عرفة يدنو ربنا سبحانه وتعالى إلى الحجيج ويباهي الملائكة بالحجيج، ويوم النحر ويوم الحج الأكبر كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. أن الله بريء من المشركين ورسوله. فتضمنت العشر الأول من ذي الحجة يوم عرفة الذي صيامه يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، وتضمنت يوم النحر الذي هو من أفضل الأيام على الإطلاق ويوم الحج الأكبر. وهذه الأيام الأول من ذي الحجة هي التي قال الله تعالى: واذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ففيها نحر وفيها قربات وفيها ثج للدماء، فيها ثج للدماء المتقرب بها إلى الله. فالدماء التي يتقرب بها إلى الله كأنساك ليست كاللحوم التي تؤكل مجرد أكل أو إطعام مساكين. النسك لا أجرها عند الله. ولذا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديثه لما جاءه رجل وقال: يا رسول الله، ذبحت قبل الصلاة. قال: شاتك شات لحم، ليست من النسك في شيء، فلتذبح مكانها أخرى. فقوله ليست من النسك في شيء، أليست ليس عليها الثواب الذي على سائر الأنساك. فعود مذكرا أن هذه الأيام التي نحن عليها مقبلون إن شاء الله تعالى، كما قال بعض العلماء، هي أفضل أيام السنة على الإطلاق للمذكورة. وقد قال تعالى أيضا: ويذكر اسم الله في أيام المعلومات. قال آخرون إن ليالي العشر الأواخر من رمضان لأنها تتضمن ليلة القدر التي خير من ألف شهر، هي أفضل من ليالي العشر. الله أعلم هذا. وقد أقسم الله تعالى بهذه الليالي العشر، قال: والفجر وليالي عشر. قال جمهور العلماء هي العشر الأول من ذي الحجة. وذهب بعض المفسرين إلى أنها الأيام المعنية بقول الله تعالى: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. قالوا 30 ليلة هي ذو القعدة، والعشر هي العشر الأول من ذي الحجة. فالله تعالى أعلى وأعلم. فهذه الأيام التي نحن عليها مقبلون إن شاء الله أيام فاضلة، وكذلك الليالي ليالي فاضلة، فهي داخلة ضمنا في العشر الأول من داخلة في الأشهر الحرم، فضلا عن كونها العشر الأول من ذي الحجة، وأيامها هي الأيام المعلومات ولياليها التي أقسم الله بها إذ قال: والفجر وليال عشر. قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق هنيدة بن خالد، وهو راو اختلف في صحبته والأرجح عدمها، أنه روى عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض الروايات عن أم سلمة رضي الله عنها أو عن غيرها كحفصة. اضطراب حصل على هنيدة بن خالد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك صوم العشر من ذي الحجة في بيته قط. هنيدة بن خالد هذا ليس من رواة الأثبات المشاهير الذين اعتمدوا على روايتهم فلم يكد يوثقه معتبر، فلذا وامرأته أيضا على هذا الغرار، فقول من قالت من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك النبي صوم العشر في بيته قط من طريق هنيدة بن خالد التي هذه حاله، إذ قد اختلف عليه أيضا في شيخه لامرأته هي بعض أزواج النبي، فضلا عن كونه لم يوثق من معتبر. ففي صدد إثبات صيام النبي عليه الصلاة والسلام ورد هذا في صحيح مسلم من طريق الأعمش عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن الأسود أيضا النخعي عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صام النبي العشر في بيتي قط. فعائشة رضي الله عنها تنفي، وغيرها من أزواج النبي يثبت، لكن السند إلى الإثبات فيه كلام. وحديث عائشة أيضا لم يسلم من بعض المقال، فقد رواه منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي بإسقاط الأسود من السند، فرواه عن إبراهيم النخعي عن عائشة بإسقاط الأسود، وهذا أيضا وجه الألال، لأن منصور اختلف مع الأعمش، لكن لا يطمئن هذا الإسقاط، لا يجعلنا نحمل الحديث على أو نعل بذلك الحديث، أن الأعمش ليس من الأعمش ليس من التثبت بعيد، بل الأعمش ثقة ثبت متقن. نعم قال بعض العلماء ليس كلهم، إذا اختلف منصور مع الأعمش فالقول قول منصور، لكن تأيد قول الأعمش بأمور، وهي أن مسلما أخرج الحديث أيضا من طريقه. ثانيا الأعمش ثبت في إبراهيم النخعي أيضا. ثالثا أن الرواية عن الأعمش لم يختلف عليها في السند، الأعمش عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة، أما منصور فحصل عليه بعض الاختلاف، رواه مرة منصور عن إبراهيم عن عائشة بإسقاط الأسود، ومر إبراهيم منصور عن إبراهيم عن مرسلا عن رسول الله، حصلت عليه بعض الاختلافات. فالحاصل يقينا أن سند حديث عائشة من طريق الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عنها سند ثابت، وأخرجه مسلم في صحيح، ولعله من العلماء من يعتمده ومنهم من لا يعتمده. لكن على أي حال، إذا قلنا إن عائشة رضي الله عنها قالت ما صام النبي العشر في بيته قط، معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدور على نسائه، ليلة عند عائشة يوم، وليلة عند عائشة يوم، وليلة عند غيرها، فإن حكت ستحكي يوما من الأيام التي مر عليها النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأيام التسع، إن كان له تسع نسوة يدور عليهن، فسيدار على امرأة سيمر عليها في التسعة أيام يوما، سيمر عليها في التسعة أيام يوما عليه الصلاة والسلام. فإذا نفت ليس معناه أن نفت أن النبي أفطر العشرة كلها أو التسعة كلها عند عائشة رضي الله عنها. فلذلك لو سلمنا برواية هنيدة بن خالد فسنقول إن النبي صام وأفطر، إن النبي ما مكث عشرة أيام أو تسعة أيام متصلة عند زوجة من زوجاته، فالتي قالت ما صام النبي العشر في بيتي قط تعني الأيام التي أتاها فيها الرسول، والتي قالت ما ترك النبي صيام العشر في بيتي قط تعني الليالي التي أتاها فيها الرسول إلى ليلة، والله أعلم. لكن على أي حال نرجع فنقول إن الصوم عمل بر، إن الصوم عمل بر، وقد قال تعالى والصائمين والصائمات إلى قوله أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ورد في الحرم بخصوص حديث في سنده مقال يسير: صم من الحرم وأفطر، صم من الحرم وأفطر. والمقابل لقوله تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم أننا نعمل أعمالا صالحة نكرم بها أنفسنا، لا تهان بها أنفسنا بل تكرم بها أنفسنا. فهذا عن الصيام في العشر من شهر ذي الحجة. فنستطيع أن نقول إنها مستحبة، لأن الصيام في أصله عمل بر ومستحب، إلا إذا كان يعوق عن أعمال بر أخر فستأتي مسألة المفاضلات حينئذ، والله أعلم. وقد ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه عموما كان يقل في الصيام، فقيل له في ذلك أعني في صيام النفل ليس العاشر من ذي الحجة، فقال إن لي أورادا فإن الصيام يعوقني عنها، لأنه كان ضعيفا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. هذا عن الصيام، فهو عمل مستحب فمن صام فحسن. هذا ويستحب بلا ريب ولا شك ولا اختلاف فيه الإكثار من ذكر الله في هذه الأيام التي نحن عليها مقبلون إن شاء الله، نسأل الله العون على ذلك. ففضلا عن النصوص العامة الواردة في فضل الذكر والحث عليه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. سبق المفردون، قالوا ومن المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. لم يزل لسانك رطبا من ذكر الله، نصوص هائلة تحث على الذكر وترغب فيه، وكذا نصوص تحذر من الغفلة عنه. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. اتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. نصوص كثيرة تحذر من الغفلة عن ذكر الله، ونصوص هائلة تحثنا وترغبنا في ذكر الله تعالى. فمن أجل الأعمال التي تعمل في هذه الأيام التي نحن عليها مقبلون إن شاء الله الإكثار من ذكر الله، وقد جاء النص في قوله ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وكان ابن عمر على ما ورد معلقا، كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى الأسواق يكبران، يكبران في الأسواق رضي الله تعالى عنهما. فإحياء هذه الشعائر الأكثر من ذكر الله، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، تكبير وذكر وتهليل وتحميد وتمجيد، سواء في النفس أو في الملأ أو في أي مكان، استحب يستحب الإكثار من ذكر الله عز وجل. ولذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، وهذا ثابت صحيح: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه، يعني في هذه العشر الأول من ذي الحجة. قال ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج أحدكم بنفسه وماله ثم لا يرجع من ذلك بشيء. عند ابن حبان رواية وإن كان فيها مقال يسير، لكن الشواهد العامة تشهد لها. فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، هذه عند ابن حبان. فالعمل الصالح عموما مستحب في هذه الأيام العشر، ومن أجله ومن أفضله الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. فنخلص أن من الأعمال التي تعمل في هذه الأيام الصيام تقدمت أحكامه، الإكثار من ذكر الله تقدم ما بيانه، العمل الصالح عموما لما سمعتم من الآيات في قوله تعالى فلا تظلموا فينا أنفسكم، ولقوله عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه، يعني العشر الأوائل من ذي الحجة. قال ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله، جهاد حتى الجهاد لا يعدل العمل الصالح في هذه الأيام، اللهم إلا إذا كان جهاد دفع، كان جهاد دفع فعدو تسلط أو فرض عليك الجهاد أصبح فرضا عليك، أن استنفرك الإمام المسلم الذي يدعو الناس لإعلاء كلمة الله، يدعو الناس للجهاد لإعلاء كلمة الله، هذا الجهاد الذي يثاب فاعله، الجهاد الذي يثاب فاعله هو من جاهد لتكون كلمة الله العليا، وهذا الأمر لا بد وأن يدرك ولا بد وأن يفهم، فليس لنا رأس مال إلا نفس واحدة تزهق لإعلاء كلمة الله، ليس لنا رأس مال إلا نفس واحدة لا تضعها إلا حيث يريد الله منك أن تضعها فيها. سئل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية، يقاتل شجاعة، يقاتل اللقال هو جريء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فالحاصل أن حتى هذا الجهاد لا يقاوم العمل الصالح في العشر الأول من ذي الحجة إلا أن يخرج أحدكم بنفسه وماله ثم لا يرجع من ذلك بشيء، ثم لا يرجع من ذلك بشيء. فالعمل الصالح مستحب من أجله ومن أعظمه الإكثار من ذكر الله، لكن هناك أمور كثرت السؤال عنها، لأن الاجتهادات قد يجتهد فيها شخص ولا يوفق للسير على نهج الرسول وأصحابه في هذه الأيام، مع أن عمله قد يكون له أصل من التقييدات العامة أو من العمومات كالاعتكاف في هذه العشر. لم يرد أن النبي كان يعتكف في هذه العشر الأول من ذي الحج، لم يرد أن النبي كان يعتكف في هذه الأيام العشر، لسنا بمحرمين الاعتكاف على أحد، على أحد، من يريد أن يعتكف يعتكف، لكن لا تسن ذلك كسنة عامة في الناس. الذي يريد أن يستغفر الله ويتوب إليه ويعتزل في أي من الأيام وارد، أنك مللت من الدنيا ومللت من الناس وتعبت منهم وتريد أن تستريح، تستغفر لذنبك، تراجع نفسك وأحوالك مع الله سبحانه، لك ذلك أن تنعزل عن الناس وتخلو بربك سبحانه وتعالى، تتوب إليه تستغفر، لكن كتقييد أننا نعتكف في العشر الأول من ذي الحجة وكون ذلك سنة سارية في الناس، لم يرد ذلك عن رسول الله عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، وكذلك لم يرد الجمع لصلاة الليل فيها كالتراويح مثل التي في رمضان. بعض إخواننا يقولون نصنع تراويح في هذه الأيام، فقل لا مانع أن صلي التراويح لكن صليها في بيتك، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، ولا نريد أن نخرج باجتهاداتنا عن عموم أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحاب الرسول عليهم رضوان من الله سبحانه. إذا قيام الليل إن شئت أن تقومكم، ولكن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. يستحب في هذه الأيام إطعام الطعام، طعام الطعام من أجل القربات التي تفعل، بل سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري يا رسول الله أي العمل، أي الإسلام أفضل، أي الإسلام أفضل؟ قال فريق من العلم، يعني أي شعب الإسلام أفضل، يعني بعد لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال إطعام الطعام وإفشاء السلام، والله قال ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فأطعم الطعام، قال تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وفي الآيات الأخرى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، وما يلفت النظر إليه في هذه الأيام إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا. وقد روي هذا الحديث موقوفا على أم سلمة رضي الله عنها، وروي مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ورفعه صحيح، إلا أن الجمهور من العلماء حملوا قوله صلوات الله وسلامه عليه فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا أن هذا النهي للتنزيه. استدل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لذلك بأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثم يرسل بها إلى مكة ولا يمتنع من شيء مما يمتنع منه المحرم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام في السنوات التي لم يحج فيها النبي ما حج إلا مرة، وهي حجة الوداع التي مات بعدها عليه الصلاة والسلام بنحو من 63 يوما. هذه الحجة قبلها لم يكن النبي يحج، فكان ماذا يصنع؟ يرسل هديا من المدينة إلى مكة، يرسل هديا من المدينة إلى مكة مع الذاهبين، الذاهبين إلى مكة تفتل عائشة القلائد هدي النبي عليه السلام، يرسلها النبي مع من يذهبون إلى مكة كي تنحر هنالك. وقد قال تعالى: ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فهذا الحديث استدل به الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه وجمهور العلماء: كنت أفتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ولم يكن يمتنع مما يمتنع منه المحرم، فجعلوه صارفا لقوله فلا يأخذ من شعري ولا من أظفاري شيئا عن الوجوب، والله أعلم. واستدلوا أيضا بأن الأضحية في نفسها سنة مستحبة ليست بواجبة، فسنة مستحبة قالوا، فمن ثم توابعها ليس بواصل إلى الفرضية. وقول النبي: أراد أحدكم أن يضحي، يفيد أيضا أن الأضحية مستحبة. فهذا عن الأخذ من الشعر والأظفار، وأن يأخذ الرجل وحده الذي يريد أن يضحي، هو وحده الذي يأخذ أم عموم أسرته أيضا يمتنعون؟ قال فريق من أهل العلم: بل هو وحده، لأن النبي ضحى عنا جميعا، قال: بسم الله اللهم تقبل من محمد ومن آل محمد، وعلى الثانية: بسم الله اللهم تقبل من محمد ومن أمة محمد، أو اللهم هذا عني وعن من لم يضحي من أمتي. ومع ذلك لم تمتنع أمته من التضحية، والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فسلف القول بأنه يستحب الإكثار من الطعام في هذه الأيام من الأيام العشر. ولكن قد يطرح سؤال مؤداه: أن الله قال: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والأيام المعلومات هي العشر الأول من ذي الحجة، والأيام المعدودات هي التشريق الثلاث. فالسؤال المطروح: هل هناك ذبح في هذه الأيام، أيام العشر الأول من ذي الحجة؟ فمن العلماء من قال: نعم هناك ذبح، لكن يكون غير الأضحية. ومن العلماء من حمل من قال: أطلق الكل هنا وأريد البعض، بمعنى ويذكر اسم الله في أيام المعلومات، أي في بعض هذه الأيام المعلومات، هو يوم النحر. فحمل الذبح على يوم النحر وقال: أطلقت الأيام وأريد بها بعضها، أريد بعضها يوم النحر. إلا أن فريقا لأنه قال: يستحب الذبح والإكثار منه في هذه الأيام أيضا، ولا تشترط في هذه الذبائح شروط الأضاحي، فليست هي الأضاحي، ليست هي الأضاحي، إنما الأضاحي تكون بعد العيد كما بينا في قوله تعالى: فصل لربك وانحر، وكما بينا في درس الأضاحي. الأضحية لا تكون إلا بعد صلاة العيد. فعليه أعود مذكرا أن قول الله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، الأيام المعلومات، من العلماء من حملها على ظاهرة وقال: نذبح ونطعم الناس في هذه الأيام الأول من ذي الحجة، ولكن ستكون ذبيحة ليست هي الأضحية بشروطها شرائطها، ومن العلماء من قال إن الكل أطلق وأريد البعض، فالمراد هو يوم النحر، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا ولا أخفى عليكم فضل صوم يوم عرفة ومن الأيام العشر، احتسبوا على الله أن يكفر السنة الماضية والباقية، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. الباب مفتوح لأي سؤال في هذا الصدد، تفضل.
هل يجوز الاقتراض للأضحية؟
هل يجوز الاقتراض للأضحية؟ يجوز، لكن الأفضل أن لا تستدين، لأن الشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين، والأضحية مستحبة وليست بواجبة. قد تقدم درس الأضحية بكل ما فيها، ممكن تراجع الدرس بتوابعه.
صوم يوم عرفة للحاج،
صوم يوم عرفة للحاج لا يصام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شك الناس في صوم يوم عرفة، فوقف على الناقة وشرب لبنا ليبين للناس أن هذا اليوم الأفضل فيه الفطر للاستعانة أو للتقوي على الدعاء وعلى أعمال الذكر فيه. نسأل الله أن يعوضنا خيرا وأن يكتب لنا ولكم أجر من حج البيت واعتمر، اللهم آمين. نعم نعم.
هل إرسال النبي صلى الله عليه وسلم هاديا إلى مكة ولم يكن حاجا سنة تتبع من
هل إرسال النبي هاديا إلى مكة هل هي سنة تتبع؟ يا ليت الناس يفعلون.
نرسل من نوكل من
لمن أنت مأجور، يعني إذا أرسلت شخصا أو كلفت شخصا ذهبا للحرم أن يشتري ذبيحة لك ويذبحها هنالك ويوزعها على الفقراء شيء طيب الحمد لله، لكن يستحب أيضا الإطعام.
شيخنا نصائح للاستغلال هذه الأيام.
نصائح لماذا؟
نصائح للاستغلال هذه الأيام.
تستغلليها؟ تستغل طبعا بلا ريب في ذكر الله سبحانه، وهو أولى ما يفعل في هذه الأيام الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى، والتخلي أحيانا بعيدا عن الناس، وسائر الأعمال أعمال النفع المتعدي، يعني من إطعام الناس، اتباع جنائز، إرشاد الضال، هداية الحيارة، إكرام الجيران، تفقد الأقرباء، الصلح بين الناس بين المتخاصمين، عموما أعمال بر، لأن داخلة في قول النبي عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيهن، فداخلة في العمل الصالح. نعم.
تقسيم
الأضحية ليس فيه نص ثابت عن الرسول عليه السلام، والمفهوم ليس بذاك الذي يذهب إليه بعضهم، يقولون إن قوله تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر تقسم ثلاث، أنت تأكل والقانع المتعفف يأكل والمعتر المتعرض بالسؤال يأكل فتثلث ثلاثة، وبعضهم يقول تنصف لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير فنصف لك ونصف بائس الفقير، والآية لا تحتمل ذلك صراحة.
القرطبي نقل إجماع قال إنه لو أكل الأضحية كلها فيتصح.
القرطبي نقل إجماع لأنهم لو أكلوا الأضحية كلها تصح، لا تنقل مثل هذا يا أحمد بن سالم، ما اختلفنا في هذا، وربي قال فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كل منها وطعم البئس الفقير، لكن الدعوة إلى عدم الأضاحي دعوة سمجة الذين يقولون لا تضحي وارسل الفلوس لمن الله قال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب،
لن ينال
الله لحماها ولا دماؤها ولكن ينالوا التقوى منكم. إذا كان الرسول في الحج يجزئ سب بدنا ولكنه نحر بيديه 63 بدنة، 63 بدنة نحرها النبي طعنا في اللبات عليه الصلاة والسلام، وأمر عليا فنحر ما غبر، فنحر علي لرسول الله 37 بدنة، فأصبح مجموع ما نحر للنبي وما نحر 100 من الإبل. ومن أجل الأعمال وأفضلها إطعام الطعام، لا لترمى إنما ليطعم بها الناس ويطعم بها الفقراء، فإذا كان الله قد وسع عليك اذبح ما استطعت نسك، لكن استعظم الذبيحة التي ستذبحها ذلك، ومن يعظم شعائر الله من تعظيمها استثمانها وتوافر الشروط فيها، فإنها أي هذه الخصلة من تقوى القلوب، من تقوى القلوب. فأيام مقبلة كريمة أكثر فيها من الذبح، الناس لا يكادون يأكلون اللحم إلا في هذه الأيام، أطعمهم وأكرمهم، يكرمك ربك سبحانه. فصلي لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نصوص تتوالى في هذا الصدد، والله أعلم. فالموسى عليه أهل الإسلام يكرم نفسه أولا، أنك ستكرم نفسك بأن تضحي لربك، ولن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فأنت ستكرم نفسك بأن تذبح لله ذبائح، ثم تكرم خلق الله، ثم تكرم خلق الله. فالحمد لله، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وخير الرازقين. وإذا كان النبي قال إذا طبخت لحما فأكسر مرقاه وتعاهد جيرانك، تعاهد جيرانك، أرسل بعض المرق للجيران. فما ظنك بالذي يكرم الجار ويرسل له كبشا أو يرسل له ما استطاع؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها في هذا الصدد. مع أن الأضحية سنة مستحبة وليست بواجبة، لكن وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه خير الرازقين. بارك الله فيكم وحفظكم الله إلى صلاتكم، وفقنا الله إياكم لكل ما يرضي عنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.